إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع متن أبي شجاع والكلام على الرهن. الرهن باب تكملة للمعاملات. وأنا أقول لكم دائما، إن أردت أن تختبر الفقيه فعليك بالمعاملات، إنما الفقه البيوع. حقا ما وجدت، لأن إعمال النظر لا يظهر إلا في هذا. إن أردت المتقن فقهيا في أبواب الطلاق وأبواب البيوع فقط، والباقي في الطهارة وغيره ممكن كثير من الناس تحصل هذا العلم، لكن لا تجد متقنا إلا وأنت تلمس ما عنده في المعاملات وفي النكاح والطلاق. الرهن من عقود المعاملات، إن الرهن يعتبر فرع على البيع، فرع على أصل، والأصل في ذلك البيع. عقود البيوع، الرهن لغة هو الثبوت أو الاحتباس. تقول الحالة الراهنة، أو تقول نعمة راهنة، يعني ثابتة. ومنه قول الله جل في علاه: كل نفس بما كسبت رهينة. قال: كل نفس بما كسبت رهينة، أو بسبه ثبت عليها ما فعل. وفي الاصطلاح هو جعل المال وثيقة، جعل المال كما سنفسر، جعل المال وثيقة بدين ليستوفي منه هذا الدين عند تعذر الوفاة. جعل المال وثيقة بدين، وأقصد بالمال هنا العين، يعني يقصد بالمال هنا الأعيان، الأعيان. جعل المال العين، ذهب رجل يريد قرض 1000 درهم 1000 جنيه، فيذهب يقول: هذه سورة امرأتي، ديني لك لتضمن حقه، 3 أشهر وأتيك بال1000 جنيه. فيعطيه السورة ضمانا لمالي، وثيقة. جعل مال عين، يعني جعل مال يعني جعل عين، جعل عين وثيقة يستوثق بها المرء، يضمن بها حقه. وثيقة جعل مال يعني عين وثيقة بدين. إيش السورة هذه؟ مقابل دين. رجل له دين على رجل، أخذ منه القرض 1000، فقال: هذا 1000 أريد أن أضمن رده، أنا لا أضمن أن ترده من نفسك. قال: خذ السورة امرأتي وثيقة لك، رهن لك معك، لما أعطيك الدين تعطيني الأسورة. جعل المال وثيقة بدين، لابد يكون دين لازم في الذمة كما سنبين. جعل المال وثيقة بدين ليستوفي منه الدين، ليستوفي منه الدين احتراز من إغلاق الرهن. والمعنى يستوفي، فإذا قال يستوفي فالأسورة تكون أكثر وأكبر من إيش؟ من الدين 1000 والأسورة 2000، فيستوفي 1000 ويرد له 1000، وهذا احتراز من إغلاق الرهن. يعني إيه إغلاق الرهن؟ يعني أنه يقول بعد 3 أشهر إن لم تأتي بال1000 فالأسورة مقابل ال1000، هذا اسمه إغلاق الرهن. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن، يعني لا يكون الرهن مقابل هذا المال الذي دفعته، الوثيقة، لا، لا يكون كذلك. مفهوم الكلام أم لا؟ إذن قالوا ليستوفي، يعني يأخذ حقه ويرد الباقي، هذا معنى ليستوفي، ليستوفي منه الدين عند تعذره. يعني إيش عند تعذره؟ جاء الأجل، فجاء الرجل قال: والله ما عندي. إن استطاع أن ينظره هذا هو الأولى والأحسن، وإن كان ذو عسرة فنظرة الميسرة، وإن كان الجمهور يرون الاستحباب في ذلك، فإذا فعل فحسن، أو قال له: لا، إذا نبيع الأسورة. فيبيع الأسورة ويأخذ حقه، والباقي يرد على صاحب الرهن. هذا معنى الرهن اصطلاحا، جعل المال وثيقة بدين، فلا بد أن تكون دينا. جعل المال وثيقة بدين ليستوفي منه الدين عند تعذر الوفاء. والرهن جائز بالكتاب وبالسنة، ونقل علماؤنا علماء المذهب الإجماع على ذلك. قال الله جل في علاه: وإن كنتم على سفر
ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. قال فرهان، هذا إيه؟ أحسنت، هذا خبر يرد به الإنشاء، أعطوا رهانا، فهذا أمر. قال فرهان مقبوضة، وهذا الأمر على الاستحباب. قول الله جل في علاه فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته، فالأمر هنا على الاستحباب لا على الوجوب. قال الله جل وعلا فرهان مقبوضة. وفي السنة كثير من قال النبي ومن فعل النبي من حال النبي. عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرهن محلوب ومركوب بنفقته. قال الرهن محلوب ومركوب بنفقته. وهذا الحديث صحح العلماء وقفه لا رفعه، كما صحح الدارقطني أنه موقوف على أبي هريرة. أيضا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يغلق الرهن، له غنمه وعليه غرمه. لا يغلق الرهن، له غنمه وعليه غرمه. وأنا أقول يعني حتى أفسر للإخوة، وهذه مهمة جدا، إن في بعض الناس إنه ممكن يعطي الرهن لصاحب الدين ليستفيد بها، يأخذ منه الشقة يأجرها ويأخذ الإيجار. هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن، يعني لا يغلق على إيش؟ على صاحبه. له غنمه لمن؟ للمرتهن ولا للراهن؟ لمن؟ للمرتهن ولا للراهن؟ للمرتهن. غلط، للراهن. للراهن، هو صاحب الرهن من؟ المرتهن ولا الراهن؟ فين الاسم؟ اي نعم. فتقول له غنم وعليه غرم، الا ان تؤول وتوجه في التوجيه الاخر في مساله الرهن مركوب ومحلوب. يبقى الغنم هنا لمن؟ المرتهن بالنفقة عليه، كانت بقرة او غيره. بعضهم، وهذا من قول الاحناف، عداها، خلها تتعدى، انه ممكن يستفيد بالرهن بالإجارة ويدر ربح عليه وهو منتظر دفع الدين، وهذا ربا لا يجوز. هذا يدخل في القرض الذي جرى النفع، مفهوم؟ هذا يدخل في القرض الذي جرى النفع. أما من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فنستدل بقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي في شعير، طعام لأهل بيته بأبي هو وأمه، فالدنيا لا تساوي شيئا، فما اختارها الله لنبيه. لما دخل عمر بن الخطاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده ينام والحصير يعلم على ظهره، فقال له يا رسول الله هذا كسرى وقيصر ينامون على الفراش الوثير والحرير وأنت تنام على هذا الثوب الخشن يعني الحصير. فقال يا عمر أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ فاختار الله هذه العيشة لنبيه صلى الله عليه وسلم. ولما خير أن يكون نبيا ملكا أو رسولا فقيرا نبيا، فقال له جبريل مشيرا إليه أن إيش؟ أن تواضع، أن يختار العيشة الأخرى على عيشة الأغنياء. الغرض المقصود مات نسلم ودرع مرهون عند يهودي في شعير كان طعاما لأهله. والإجماع لا خلاف بين أهل العلم على أنه يجوز الرهن أن تكون وثيقة للدين. العلماء علماء المذهب يرون بأن الرهن يجوز في الحضر كما يجوز في السفر. لما قالوا يجوز في الحضر كما؟ لأن الأصل الذي جاء به الدليل وين؟ سفر. وإن كنتم على سفر فلم تجدوا كاتبا كتابة الدين فرهان مقبوضة، فالأصل فيها أنها جاءت في السفر. قالوا وتجوز أيضا في الحضر، وهذا من الأثر ومن النظر. أما من الأثر ففعل النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، مات ودرع مرهون عند يهودي، وهذا وين؟ في المدينة. حضرا ولا سفرا؟ حضرا. ومن النظر، المعنى في السفر هو المعنى في الحضر، المعنى أنها وثيقة ليستوفي منها الدين عند التعذر، فما كان هذا المعنى متوفرا في السفر فهو أيضا متوفر وين؟ في الحضر. فإذا لا خلاف، لأن هذه الشريعة الغراء جاءت لا تفرق بين متماثلين، السفر والحضر المعنى واحد فيهما، أن الرهن وثيقة لإيش؟ وثيقة للدين، وثيقة بالدين اللي يستوفي منه، فهي في السفر وفي الحضر سواء. قال الإمام وكل ما جاز رهن جاز بيعه. انتقل المصنف إلى الكلام على أركان الرهن، وأركان الرهن أربعة. الركن الأول العاقدان، الراهن والذي يعطي الرهن هو المدين، والمرتهن هو قابض الرهن الذي يكون عنده. والركن الثاني المرهون، ذهب، بيت، أرض، ثمر لا يفسد، شرط لا يفسد طبعا كما سنبين، ثياب، فالمرهون المرهون به، إيش المرهون به؟ العبد الآبق. المرهون به إيش؟ الدين يا حبيب، الدين، الدين شيء وثيقة بدين. المرهون به الدين. الرابع الصيغة، الرابع الصيغة. أما الركن الأول فالعاقدان، فلا يصح الرهن إلا من جائز التصرف، لا يصح الرهن إلا من جائز التصرف بالأثر وبالقياس وبالنظر. فهم قالوا لا يصح إلا من مكلف، حر بالغ عاقل، حر لأن العبد لا ملك له فلا تصرف له ولا ذمة له، وعاقل لأن المجنون تصرفاته غير معتبرة شرعا، فعقوده غير معتبرة شرعا، والصبي كذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، قال الصبي حتى يحتلم، والنائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق. الرابع المحجور عليه، المحجور عليه لا يصح أيضا الرهن منه لأنه مضيق عليه في تصرفاته. طب ولما؟ ليس بمجنون وليس بصبي، لما؟ هو يملك يا حبيبي، قلت محجور عليه مصلحته يا حبيبي، أنا بس دلل لذلك. انظروا لما الصبي ليس بجائز التصرف؟ نعم هو أحسنت، اخبتها بقى أنت العقل مناط التكليف، يعني الصبي لما ليس بجائز الرهن؟ يا حبيبي هنا لضعف، لضعف العقل، لضعف إيش العقل؟ والمجنون لذهابه، لذهاب العقل، صحيح ولا لا؟ طب استفيه المحجور عليه للسفه وعدم الرشد، أما قال الله جل وعلا فإن آستم منهم رشدا، ما في رشد عنده، فهمتم؟ للسفه، فلذلك منعناه من الرهن لأنه عقد يستحق به المال، فلذلك منعناه، أو عقد فيه أو عقد مال كالبيع فمنعناه منه. فإذا الأول العاقدان اشترط أن يكون جائز التصرف، لا مجنون ولا صبي ولا محجور عليه بسفه. وموجب الرهن كل حق لازم، كل حق لازم في الذمة، هذه مصطلحات الفقهاء لابد أن تتدرب عليها. الرهن موجب الرهن كل حق، إذن في حق، وهذا الحق ثابت، قال حق لازم، ولازم بمعنى ثابت، يبقى الحق غير الثابت لا يستوجب الرهن، الرهن لابد يكون حق ثابت، سنبين. قال وهو ثابت وين؟ في الذمة، ثابت في الذمة، فاهمين ولا لا؟ مش فاهمين؟ كل حق ثابت مستقر لازم، كل حق لازم في الذمة. مثال ذلك المهر، المهر يكون حقا لازما على الرجل إن دخل بإيه؟ المرأة، موافقون؟ أما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له الرجل بعدما صعد النظر وخفض، قال إن لم يكن بك رغبة فزوجنيها، فقال ما معك؟ فقال ما معي بعد النقاش الطويل إلا إزاري، قال لو أعطيتها إزارك جلست بلا إزار، التمس، التمس ولو خاتما من حديد، كدلالة هنا إيش؟ أنه صار حقا إذا تزوج، ولما تزوج عليه وأراد أن يبني بفاطمة قال لا حتى تعطيها مهرها، لا حتى تعطيها مهرها. يبقى عند الزواج بعد العقد صار المهر حقا لازما مستقرا في الذمة. فجاء الرجل زيد تزوج هندا وكان يحبها حبا جما، فما لبث أن أغلق الباب قال عشت دهري أتمنى الوجود معك، قالت ابعد عني، قال نعم ماذا تقولين؟ ليل نهار أشتاق وأموت وأتقطع شوقا، تقول ابعد؟ قالت الشرع يحكم بيني وبينه، قال ما الشرع؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحللتم فروجهن بإيش؟ بكلمة الله. قالت أما سمعت قول الله جل في علاه وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فأتيني بما وعدتني، قال هو دين علي، قالت أوافق لكني لا أضمنه، قالت فلما تزوجتي؟ نعم هي تزوجته يعني ترجو خير، قالت لا أضمنك اعطيني وثيقة، قال ما الوثيقة؟ أكتب لك ما شئت من المحبة والود والعطف والشعر، قالت لا أكل به ولا أشرب أريد رهنا، فقال نعم عندي سيارة خذيها رهن، قالت نعم الرهن هنا يصح، فأعطاها السيارة رهنا لإيش؟ لا للحق اللازم المستقر في ذمته وهو المهر، حتى تعلم، لأن احنا عندنا المعروف في مصر بأسرها هذا ليس بحق ولا بلازم ولا مستقر، متى يحق ومتى يستقر؟ عند الطلاق. فين المهر؟ يبحثوا عن المهر، لكن هو حق لازم لابد أن يعطيها، إلا أن يكون ذكيا فقيها لبيبا قريبا فيضحك عليها بكلمات معسولة فتكتب له المهر له وينتهي الأمر. فالغرض المقصود هذا حق لازم مستقر في الذمة. مثل ذلك أيضا اشترى الرجل سيارة ب50,000، قال معي مقدم 10,000، 40,000 قال أقسطها لك أو قال أعطيها لك منجمة، قال أريد رهنا، قال نعم، أصبح 40,000 إيش؟ دينا في ذمتي. مستقر ولا غير مستقر؟ يبقى إذن هذا حق لازم مستقر. وين؟ في الذمة. حق لازم مستقر في الذمة، فيجوز أيضا أن يعطي أو يستوجب ويستلزم أن يعطي رهنا عليه. وأيضا بدل القرض، اقترض منه 100,000 فقال أنت اقترضت 100,000 متى ترد؟ قال بعد عام، قال ائتني بوثيقة، ائتني برهن، فقال نعم هذا حق لازم قد استقر في ذمتي، خذ السيارة، خذ البيت، خذ العقار، يكون رهنا لك، يكون رهنا لك. فإذا حق لازم، ما الذي نقيده بالحق اللازم؟ قال علماؤنا كل حق لازم مستقر في الذمة يصح أن يكون به الرهن. طب إذن مفهوم المخالفة، الحق الذي ليس بلازم لا يستلزم، ها، لا يستلزم الرهن. وأنا أقول الحق ثلاثة: حق لازم مستقر في الذمة، حق ليس بلازم وليس بمستقر في الذمة، حق يؤول إلى اللزوم، متوسط بين الحقين. إذن الحقوق ثلاثة: حق لازم مستقر في الذمة وهو كالمهر كما بينا، كالأجرة، كبدل القرض. حق لازم مستقر في الذمة. الثاني حق ليس بلازم غير مستقر في الذمة، مثل له بالدية، دية القتيل، رجل بسيارة قتل رجل قتله خطأ، فهذا لابد له من المقسلة، لا يموت شنقا بمقسلة، لأنه قتله بالسيارة والسيارة ما كانش فيها مكيف، قتله بالسيارة فيقتل به، قتله خطأ فيقتل به بالمقسلة لأنه خطأ، صح؟ يشرب سم لقتله، إيش يفعل؟ الدية، والدية طبعا مغلظة 3 سنوات، هذا فأس. الدية إيش؟ تعترض. الدية إيش طيب؟ مفيش دية أصلا. أي نعم، ما في دية أصلا، هو ما عليه إلا نفسين تبعين. نسيت يا أبا فأس، زواج حلس ولا ضاع بعقد؟ حلس أو لحس، القلب المكاني يصح في اللغة، مفيش مشاكل، لحس عقله عليه بس هذا الذي عليه، فإن صام شهرين سبعين انتهى الأمر. ما رأيكم في كلام أبي فاس؟ يتزوج ولا ما يتزوج؟ ما يتزوج حتى يتعلم، لا ما ينفع، أنت لا زواج لك أبا فاس في هذه الدروس في حال حتى تبطل. هو عليه الدية مغلظة 5 سنوات، صحيح ولا لا؟ 3 سنوات، 4 سنوات، ها، فمخمسة ولا مثلثة؟ مخففة، هي مخففة، المهم هي مخففة وانتهى الموضوع. عامة الدية كانت مخمسة في السنوات الثلاث، فالعلماء يقولون بأنها لا تستحق ولا تكون لازمة إلا بحلول الحول أو رأس السنة عندما يعطيه، ولو أعطاه السنة الأولى يبقى السنة الثانية غير لازمة حتى يحل الحول، فلا يصح في السنة الثانية يقول له أعطيني وثيق، لا ما يصح. فالدية لا تكون لازمة إلا بحلول الحول. وأما الثاني الذي يؤول إلى اللزوم، مثل له بالجعل. الجعل حق يؤول إلى اللزوم. يعني إيش الجعل؟ رجل عنده سيارة، جاء العفريت الكبير فسرقها، فقام في وسط الشارع أمام الناس ولم الناس بصوت جهوري: من أتى لي بسيارة الشوفرليت العظيمة له 1,000 جنيه. قال 1,000 جنيه على شوفرليت؟ لا والله، لا نبحث ولا نتبع أنفسنا. قال 10,000. فصار الجعل 10,000 لمن يأتي بالإيش؟ الشوفر ليه؟ سيارة العظيمة. فقال 10,000 نعم. هل يأتيه رجل جاء زيد قال تريد السيارة؟ قال نعم. قال أعطيني 10,000. قال وين السيارة؟ قال أعطيني الأول 10,000 وأنا سأتيك بالسيارة الشوفر ليه. قلنا لا، لا يجب ولا يلزمك أن تعطيه، لأن هذا يؤول إلى اللزوم ليس بلازم. متى يلزم في ذمته؟ لأنه لو قال لا لا أعطيك، قال له يا كاذب وتتعلم الشرع وتجلس في مجالس العلم، أنت مش قلت 10,000 أعطيني؟ قال يا غبي أنا فقيه هذا لا يلزمني حتى تأتيني، لأن المسلمين عنده شروطه. فهنا لا، هذا الحق حق يؤول إلى اللزوم، لما يتحقق الاتيان بالسيارة يلزمني أن أعطيك 10,000. فهنا هذا لا يستحق عليه الرهن. فإذا قال له زيد يعني عندما أتيك بالسيارة تأتيني 10,000، قال نعم. قال الناس يقولون أنك مدلس وأنك متلاعب، فأعطني وثيقة تضمن لي أنني أخذ 10,000 بعدما أتيك بالسيارة. قلنا لا وثيقة لك وليس بلازم عليك. لما؟ لأن الوصف الدقيق في الرهن أن يكون الحق لازم في الذمة، استقر مستقر في الذمة. إذن الموجب الرهن هو كل حق لازم في الذمة. وقول المصنف كل ما جاز بيعه جاز رهنه له منطوق وله مفهوم. أما المنطوق كل ما جاز بيعه، كل ما جاز إيش بيعه، لكن نحن سنقيد يعني هذا مطلق، يعني العنب يصح يا حبيبي خليك على نفس النص، كل ما جاز بيعه يصح ولا ما يصح، البطيخ يصح ولا ما يصح، الثوب، الشجر، الدار، كل هذا يصح. نحن نقيد إذن نقول والرهن ما لا يسرع إليه الفساد يصح رهن، وإذا أثار عليه الفساد لا يصح أن يكون رهن. لما؟ ما الذي جعلنا نقيد المطلق الآن هنا؟ لا لا، ليش؟ المقصود من أحسن، المقصود من الرهن إيش؟ الاستفاء، أن أضمن به مالي، صحيح ولا لا؟ فلو أعطيته العنب والعنب فيه ما فيه من الرائحة وسيفسد بعد ساعة، والدين بعد شهر سيأتيني به، هل هيصح لي أن أستوفي ديني منه؟ لا. فلذلك قيدنا هذا القيد بهذا الضابط، كل ما جاز بيعه فجاز رهن، كل ما جاز بيعه جاز رهن. كبيت مثلا يقول له أنا أرهن لك هذا البيت أن تعطيني 5,000 قرض إلى 3 أشهر، أو يقول له أرهن لك هذه السيارة أن تعطيني 1,000 لخمسة أيام مثلا. فكل ذلك يصح، كل ما جاز بيعه جاز رهنه. هنا يخرج بذلك إذا جاء زيد العم فقال بالله عليه زوجاتي في العملية الجراحية وأحتاج فيها ل50,000، قال عندي متوفرة وخذ، وأفضل القرض هذا يداني الصدقة، أفضل العمل والطاعات الصدقة، لكن سامحني إني أريد الشرع، قال وما تريد بالشرع؟ قال أريد الرهن، وثيقة فرهان مقبوضة. فأتى له بدن أو بدن خمر ب50,000 أو ب70,000، قال هذا رهن لك، فأخذه قال يفسد لا يفسد، قال لا تدعه بالشمس حتى لا يتخلف، فهو إذن لا يفسد، فأخذ دن الخمر رهن ووثيقة له. وأما هذا بالنسبة لزيد وعمر، وانتهت المشكلة الحمد لله والأمانة الجارية انتهت. ها الخمر لا يجوز بيعه، إذن لا يجوز رهن، لأن الضابط عندنا كلما جاز بيعه جاز رهن. جاءت المرأة بالذهب، تعرفون أن الذهب بالذهب له قيود وشروط، فقالت هذا الذهب لك رهن وثيقة وأعطيني القرض، فأعطاها القرض ثم ردت القرض وأخذت الذهب. كيف يحل؟ كيف الذهب لا يجوز بيعه؟ هذه مشكلة كبيرة جدا. ها يجوز بيع الذهب ولا ما يجوز؟ طبق القاعدة، جاز بيع جاز. ها رجل عنده كلب ولف كبير للحراسة، له مخالب وأسنان طويلة وعنده صقر ونمر، هذا رجل عنده جنة حيوانات في بيته، فاحتاج لمال لوعكة صحية فذهب يقترض، فقال الرجل ولا أضيع حقي من الأجر في ذلك، أريد رهنا. قال رهنا سأعطيك ما يكفيك. فأتى له هذا ليعضني، قال لا احبسه عندك رهنا، هذا ب500 والكلب 300 ولف كبير، وكلاب صغيرة بيضاء الناس اللي تمشي بها هذه بتفرح بها فبتجرها، والنمر معك والصقر فوق البيعة كما يقولون، والصقر معه. فأخذ النمر وأطعمه وسقاه وأخذ الكلب وقال نستأنس به، يحرس لي الدار ويحرس لي المال. فلما فات الأجل أعطاه الثمن ورد الكلب، فكانت لحظة خير بينهم، قال أشتري منك الكلب، قال هو ب300,000 ومن أجل هذا الخير الذي فعلته معي أعطيك إياه ب200,000. فما رأيكم في هذه العقود المتلاحقة؟ العقود المتلاحقة فصلوا العقد بعد العقد، العقد تلو العقد، صاحب النمر يرد له العقد وبعد كده يرد له النمر، والكلب يعده زي ما هو عايز. النمر من الكلاب وما ينفعش يبقى نمر، عايش مع القطط فلازم يجيب لك الفصائل، بيجيب أصل الفصيلة. يا إخوة أفاضل، قلنا القاعدة كل ما جاز جاز بيع الكلاب. اختلف علماء المجلس، لا جائز وإلا الحرب معك ستكون ضروس. هذه المسألة على خلاف بين العلماء، لكن نحن ندين الله بالراجح. قال ثمن الكلب خبيث، انتهى الموضوع. فالكلاب لا تجوز ولو كانت كلاب حراسة، لا يجوز البيع. اوعى تكون تروح مشكلة الكلاب التجارة فيها لا تجوز. انا الدكتور في الجامعة وفي الماجستير لما شاف البحث في بيع الكلاب قال لي يا ابني انت هتعمل ايه في المزارع اللي عندنا دي كلها؟ لا ده احنا لازم نخفي هذه الابحاث. لا انت تقول يعني لين شوية معانا، قول المالكية ممكن يمشي، لكن ماذا تفعل بقول النبي صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب ايش؟ خبيث، المسألة منتهية. فبيع الكلاب حرام، فإذا ما جاز رهن جاز، ما جاز بيع جاز رهن، والكلب لا يجوز بيع. والساق خلطوا الناس، خلطوا لا سلام صقر، يا صقر صقر الشافعية يجوز تقل لا ربك، وأي مائدة يأكل بها الصقر، أي مائدة يأكل عليها الصقر. لا قل ذلك فصل فصل لتفصيل الفقيه. قل لإن باعه ليأكله فلا يجوز كالحمير، وإن باعه ليستخدمه في الاصطياد أو حتى في التأمل في جماله مع إطعامه فيجوز. طب هذا الأصل في نصوص حسن الظن، لا تستطيع أن توقع فقيها. الشيخ محمد سعيد جزاه الله خيرا ابن وسيد شيخنا كان دائما يعني في نقاش كان مسألة معينة أتكلم معه فيها، قال أنا لا أحب النقاش مع الفقهاء. نعم، لأنك أصلا كل ما تمسكه لابد أنه يعمل إيش؟ يدور معك، يعني لابد أنه يلف دومنا كما قال الشيخ الألباني مع الشيخ أبو أصحاب، لابد. فهو الصحيح نعم هو الأصل في المسلمين حسن الظن، لكن لما يطلب من طالب العلم أن يفصل في مسألة مش هيعرف يفوت منها إلا بالتفصيل، لأنه سئل عن التفصيل. لما يسأل عن المسألة لابد أن يفصل. فالصحيح في الصق أنه إن قلنا بأنه يجوز بيعه للاستخدام فجاز رهن، وإن قلنا لا يجوز بيعه كان للأكل فلا يجوز رهن. هذا التفصيل الصحيح. فإذا كل ما جاز بيعه جاز رهن، وما لا يجوز بيعه لا يجوز رهن كما بينا في الأمثلة. أيضا نقول يستثنى من كلام المنطوق كل ما جاز بيعه جاز رهنه صورتان، نستثني صورتين. الصورة الأولى المدبر، المدبر تعرفون المدبر؟ خذناه المدبر هو ابن الآبق، المدبر ابن الآبق. ما العبد إيش المدبر؟ إيش المدبر؟ طيب إيش هو؟ علق على صفيح ساخن أمامة الفصل المدبر سام. نعم، الذي قال له سأموت وأنت حر، يعني هو دبر موت سيدي، فهو هو ده المدبر. يجوز بيعه ولا ما يجوز؟ يجوز بالاتفاق، يجوز بيعه المدبر، يجوز بيعه لأن حريته منوطة بإيش؟ بموت. فما زال قنا عند إيه؟ عند حياة السيد، هو قن عند حياة السيد فيجوز بيعه. فإذا جاز بيعه لا يجوز رهنه. لكن ليش يا شطار لا يجوز رهن؟ مع أننا قلنا القاعدة معنا لمن خرمت هنا كل ما جاز بيعه جاز رهن. لمن؟ ممتاز، للغرر، للغرر. ونحن قلنا أن السلام نهى نهيا عاما، نهى عن الغرر. إيش الغرر؟ أنه ممكن يسلمه والأجل بعد شهر ويموت الرجل بعد ساعة، يموت فجأة، فموت السيد متوقع فيكون الغرر يلف العقد والغرر منهي عنه كما في البيوع. الثاني الأرض المزروعة، الأرض التي زرعت يجوز بيع الأرض ولا يجوز رهنها. لكن لما؟ مع السلامة، فكر فيها عشان هي صعبة شوية. يجوز بيع الأرض المزروعة لكن لا يجوز رهن بيع الأرض، ها؟ النتيجة مش مضمونة. وطبعا فيها ما فيها، فيها من الأول الغرر في مسألة الجائحة، ممكن الجائحة تأتي على الثمرة فإذا يفوت المقصود من الرهن ألا وهو الاستفاء، أن يستوفي دينه. فإذا حدثت الجائحة جاء المطر أو الريح وبارت الأرض ما في استفاء للدين، الغرر. والأمر الثاني أنا أقول أيضا أنه ممكن ندخل في المسألة أبرت ما أبرت، كانت الثمرة بدو الصلاح ما بدو الصلاح، نحن نقول بجواز بيع الأرض والثمرة وإن لم يبدو صلاحها من باب التبع، يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل، على أن المسألة قد لها عن بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها كما سيأتي في مسألة البيوع. بهذا نكون قد انتهينا مما قاله المصنف، وكل ما جاز بيع جاز رهنه. الأسبوع القادم إن شاء الله نتكلم عن المرهون، الرهن، مادة المرهون، حتى نبين خلاف الشافعية مع الجمهور نحتاج فيها إلى التفصيل على أنه هل يستفيد المرء من المرهون أم لا، وهل ينجر ذلك في هذه الفائدة التي يستفيد منها المرتهن، هل تدخل في مسألة كل قرض جر نفع أم لا؟ هذا الذي خالف فيه الشافعية جمهور العلماء، لأن الشافعية يرى بأنه مركوب وأنه محلوب لصاحبه لا للمرتهن. أول ووجه الحديث على ذلك، وطبعا المانع عند الشافعي ودي وجهة نظر قوية جدا، على أنه لو استفاد منه المرتهن دخل في المحظور الآخر ألا وهو كل قرض جر نفع فهو ربا. هذا الذي سنفصله إن شاء الله الأسبوع القادم.